بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه النفسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف. أهلا وسهلا بك.
الله يحييك، جزاك الله خير.
مستمعينا في كل مكان، يستهل فضل الشيخ هذا اللقاء بكلمة بعنوان وهي امتداد للسلسلة المباركة التي بدأها فقه الأذكار. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج على 88 رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم صلاة الكلمة فضل الشيخ.
جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد، في هذا اللقاء في المقدمة من أتعرض لذكر من الأذكار التي تقال حينما يقع من القضاء ما يغلب الإنسان أو ما يحزن عليه، فحينئذ عليه أن يقول قدر الله وما شاء فعل. وهذا وارد في أحاديث صحيحة، منها حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. في هذا الحديث يبين أن يقع من الأقدار ما لا ترضاه النفس، أو ما يتحسر عليه الإنسان، أو يفوته شيء يشعر بالحسرة لو أنه حدث له هذا الشيء ويتمناه ولكنه فات ولم يحدث، ولم يظهر للإنسان الحكمة في القدر، لماذا لم يحدث هذا الشيء، أو لماذا فاته هذا الشيء، أو لماذا أصابه هذا النوع من القدر، فحينئذ يعجز عن فهم هذا السر، فيحزن أو يتألم أو يتأسف على شيء فاته، فلكي لا يفتح عليه الشيطان بابا من أبواب الشر، وذلك بأن يوقعه في التشكيك والحسرة والهم والحزن على ما فات ويشكك في القدر، ليس للإنسان إلا أن يقول قدر الله وما شاء فعل. فالحديث له بقية إن شاء الله، وتتمه نكمله إن شاء الله في لقاء قادم، والله أعلم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. مستمعينا الأكارم، بعد هذا الفاصل نتواصل. أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج. من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688. توقفنا فضل الشيخ قبل الفاصل في الحديث عن الدعاء الذي يكون بعد القدر.
نعم. الحمد لله وبعد. وهذا الدعاء كما ذكرت قبل قليل ثابت في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. فهذا الحديث يحتاج طبعا توضيح، لكن نأخذ القليل منه في هذا اللقاء، وذلك أنه يريح النفس، لأن الإنسان ليس كل ما يقدره الله له يكون يعني مريحا له أو يرضاه ويتقبله، بل قد يتمنى الإنسان شيئا آخر، يتمنى لو لم يفقد كذا، لو عاش ولده، لو لم يفقد ماله، لو حصل على وظيفة كذا، لو حصل على وظيفة كذا، فحينئذ يفوته شيء فيندم عليه ولم يحصل عليه، أو يحدث له مكروه ويتمنى لو أنه لم يقع، فيقول لو فعلت كذا لكان كذا، أو لو لم أفعل كذا لم يكن كذا. فهنا يأتي هذا الدليل أو هذا الحديث أو هذا الذكر لينبه الإنسان أن ما يقع بقدر الله، وأن ما مضى من القدر وما مضى من الأحداث لا يتحسر عليه الإنسان، بل يكل الأمر إلى الله ويؤمن أن الإنسان لا يستطيع أن يغير من القدر شيئا، إنما كل ذلك بأمر الله سبحانه وتعالى، وكل ذلك بقدر الله. فلو آمن الإنسان بهذا استفاد أشياء كثيرة، منها أولا سلم للقدر أن هذا كان لابد أن يحدث، لأن الله عز وجل قدره، وما قدره الله لابد أن يقع، فليس هناك للإنسان فيه خيار. وكذلك ما اختاره الله لعبده هو الأفضل، لأن الله عز وجل أعلم بحال العباد، فسبحانه وتعالى أعلم بالحال. الثالث أن الحكمة في القدر، أن القدر يقع بحكمة، ولذلك الله عز وجل يقول: وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. فالقدر لا يقع هكذا، إنما يقع بحكمة، فكل أعمال الله بحكمة ومقدرة. هذا أمر. وكم من شيء الإنسان تمناه ولم يكن خيرا له، والله صرفه لأن فيه شر له، لكن الإنسان لا يعلم، كما قال تعالى: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. وكم من شيء الإنسان تمنى وأحبه وهو شر له، وكم من شيء إنسان كرهه وهو خير له. فهذا إذن الحديث لما يقوله الإنسان يرتاح ويؤمن بالقدر، يرتاح نفسيا ويبتعد عن الوسوسة وغير ذلك، وإن شاء الله له تتمة في اللقاء القادم بعون الله تعالى، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. أنا أبو عبد الله، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أبو عبد الله، تفضل.
يسيك بخير يا شيخنا.
يسيك بالعافية.
سؤالي الأول طول عمرك، فإذا كان واحد يصلي بطريق ضحايا وحصل يعني الجماعة سجين وياسين التحيات ركعة الأخيرة كبر ويرسمهم، فهل يكسب يعني أجر صلاة الجماعة أم لا؟
إن شاء الله.
والسؤال الثاني في وقت يعني الصيام النفل، واحد قال باكر بدع دي باكر لصايم وصام لين مثل الساعة 12، قال لا لازم بدع دي، قال يا صايم لبوافل، قال إذا ما صمت كان أنا البر علي، هل يذهب إذا فطر؟
إن شاء الله.
جزاك الله خير.
الله يحفظك عبد الله، تأسس ما شاء الله، تحياك الله. جزاك الله الشيخ. سؤال عبد الله يقول: إذا دخل في المسجد ووجد الجماعة في التشهد الأخير في الركعة الأخيرة ودخل معهم، ويقول فضيلة الشيخ في هذا الحال هل له أجر الجماعة؟
نعم إن شاء الله له أجر الجماعة إذا كان ممن اعتاد الجماعة، لأنه تأخر أكيد يعني لسبب ما أو لما قدره الله له من مانع الموانع. فالذي اعتاد أن يحضر صلاة الجماعة ولسبب ما تأخر، فإذا أتى إلى المسجد والإمام في الصلاة ليدخل معه ولو كان في التشهد الأخير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بهذا: إذا أتيتم الصلاة فأتوها بسكينة ووقار ولا تأتوها وأنتم تسعون، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. فأمر بالدخول في الصلاة. وأيضا جاء في بعض الأحاديث أن الرجل إذا توضأ وخرج إلى المسجد ولم يخرج إلا الصلاة فوجد القوم قد صلوا فصلى، فله إن شاء الله الأجر، أجر صلاة إن شاء الله الجماعة. ولكن لا يكون هذا ديدنه، يعني لا يكون دائما هو فقط يتأخر دائما. يعني الأصل أن المسلم يدرك الصلوات مع الإمام، يا حبذا لو أدرك تكبيرة الإحرام والصف الأول. فإذا تأخر لسبب وجاء قد صلى وفي التشهد الأخير، فالله عز وجل لا يضيع أجره ولا يضيع عمله، لأنه هو دائما يدرك الفرض والجماعة من أولها. ولكن اليوم كعادة الإنسان يطرأ له ما يطرأ، فالله عز وجل حينئذ يعذره. نعم،
جزاك الله خير الشيخ. أيضا يقول: إذا صام صوم نفل ويقول في منتصف النهار دعا أحد أصدقائه وقاربه إلى الغداء، هل يجوز له أن يفطر أم يجب عليه أن يكمل صومه؟
إذا كان صوم نفل فله الخيار أن يعتذر لأنه صائم ويبين له أنه صائم، وحينئذ إن قبل عذره فالحمد لله يبقى على صومه وذاك قبل العذر. لأن إجابة الدعوة واجبة إن لم يكن هناك مانع، وهي من حقوق المسلم، من حقوق المسلم، فيجيب الدعوة. فحق المسلم على المسلم من هذه الحقوق أن يجيب الدعوة إذا دعي. إن كان هناك مانع يعتذر. الآن هو صائم يعتذر لأن أصر عليه، إن كان صوم نفل عام مثل صائم الاثنين أو الخميس، فحينئذ لو لبى لا إثم عليه، ولو أفطر لا إثم عليه، لأنه صوم نفل تطوع له أن يفطر. والنبي صلى الله عليه وسلم تارة كان يأتي ويسأل: هل عندكم شيء؟ يقولون لا، فيقول: إني صائم. وتارة كان يأتي ويسأل: هل عندكم شيء؟ فيقولون: نعم، أهدي لنا حيس أو كذا، فيقول: إني منذ اليوم صائم، فيأكل. وأيضا قال عليه الصلاة والسلام: الصائم المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام إن شاء أفطر. يعني الأفضل طبعا يتم الصيام لأن عبادة، لكن له أن يفطر طالما أن هذا أخو دعاه وأفطر، لا إثم عليه ولا قضاء عليه هذا اليوم لأنه صوم تطوع ونفل.
جزاك الله خير فالشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم أرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600-551-688، الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتركي اتصالات. أبو هزاع تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو هزاع تفضل.
الله يحييك شيخ، أنا عندي سؤالين للشيخ الله يبارك فيك. بالنسبة لدفن الميت، يعني نحن بارك الله فيك يعني لما ندفن الميت ما شاء الله يعني تكون الأعداد كبيرة، فبعض من الناس طال عمرك يعني ما يحسر على القبر، يعني يكون موجود في الصلاة وعند دفن الميت يكون وياهم لكن ما يحسر عليه التراب، فهل يشمل الأجر أنه لازم يعني يكون يحسر تراب ولا بس يحضر ويصلي؟
نعم.
والسؤال الثاني الشيخ، أنا شفت بعض يعني الدول الإسلامية أن الميت لما يقبر يدفنوه بآلة، يعني بشيول شيول يعني معدة يعني مركة يعني شيء ولا لا يعني الطريقة هذا هل هو يجوز أو بس لازم بالأيدي؟ بارك الله فيك.
إن شاء الله.
حياك الله شيخ.
الله يحفظك بهزاء تس ما شاء الله رد. حياك الله. نجيب فضل الشيخ سؤال بهزاء يقول من صلى على الميت وذهب يقول تبع الجنازة حتى تدفن لكنه يقول لم يشارك في دفن الميت لم يحثوا عليه التراب هل يأخذ القيراطان؟
نعم الحديث في هذا واضح حديث النبي صلى الله عليه وسلم من تبع جنازة أو من صلى على جنازة فله قيراط فإن شهد دفنها فله قيراطان وفي بعض الروايات القيراط مثل أحد يعني مثل جبل أحد من الحسنات قدره النبي صلى الله عليه وسلم بهذا فهذا طبعا شيء كبير فهذه الألفاظ في الحديث وفي بعض الألفاظ فإن تبعها فله قيراطان إذن نستفيد من هذا الحديث فائدة مهمة أولا الصلاة الصلاة ونستفيد فائدتين أولا الصلاة على الجنازة فله قيراط القيراط من الحسنات قدر جبل أحد فإن تبعها يعني حتى تدفن فله قيراط في رواية فإن شهد الدفن فله قيراط إذن فله قيراط يعني آخر أو فله قيراطان فلم يشترط المشاركة في الدفن إنما النص جاء في بعض النصوص واضحة أنه يتبعها يعني إلى المقبرة إلى الدفن أو يشهد الدفن فشهود الدفن يكفي لأن يحصل على القيراطين القيراط الأول للصلاة على الجنازة والقيراط الثاني لأجل أنه شهد دفنها وهنا فإن شارك في الدفن فله أجر لأن الشرع هنا يشجع على هذين الأمرين الأمر الأول الصلاة على الجنازة لأجل أن يشفع هؤلاء المسلمون لأخيهم فكلما كثر المصلون كان الشفاعة أقرب بأن يغفر الله له بصلاة إخوانه وهو من حقوقه عليهم ويشجع كذلك الشرع بأن أعطى هذا الأجر العظيم قيراط مثل جبل أحد من الحسنات إذا شهد أيضا الدفن لأجل المسلم يدخل المقبرة فيستحضر الموت ويرى القبور ويرق قلبه. نعم
سأك الله خير فضل الشيخ. أيضا يقول حكم دفن الميت بآلة أم يكون الدفن دفن الميت باليد هل ورد في هذا شيء؟
باليد أفضل. نعم فيه المشاركة وفيه الثواب وفيه الأجر. الدفن بالآلة كان لأسباب ومنها الوباء الذي انتشر وأخيف منه خاصة من مات بهذا الوباء يخاف أن ينتقل مثلا لأن الوباء ما لم يكن معروفا بدقة ومدى تأثيره ومدى إصابة الناس به فيكون هذا يعني شيء كان من باب الاحتراز أما بعد الدفن أما بعد ذهاب هذا الوباء وفي الحياة الحالة الاعتيادية يكون الدفن إما بالأيدي أو بآلة تمسك باليد للمساعدة ليشترك الناس في هذا الدفن يشهدون جنازة ويشتركون في الدفن فينالهم الأجر أجر حثو التراب على أخيهم إن شاء الله تعالى فيكون هذا أفضل ثم هو أرفق به يعني أرفق بالميت أن يدفن ويهال عليه التراب بالأيدي أو بآلة مساعدة باليد اللي يسمونه مثل عندنا الشيول أرفق من أن يؤتى بهذه الآلة الشيول الكبير وهذا يحمل كمية هائلة وتصب عليه ممكن تهدم للحد أو غير ذلك فيتخلل التراب لا شك والمسلم يحترم حتى بعد دفنه فيرفق به لذلك يوضع في القبر برفق ويوجه إلى القبلة وثم يوضع عليه الحجر الذي على اللحد ثم بعد ذلك يدفن برفق ويدعى له هذا أرفق بالمسلم وأهون حتى من ناحية نفسية لحضور أهله عندما يرون أن التراب يهال عليه بالأيدي وبهدوء ويدعون له نفسيا أريح لهم من أن يؤتى بهذه الكمية الهائلة ثم ترمى عليه مرة واحدة يعني لا شك أن القلب يتألم لمثل هذا فالحمد لله نحن عندنا الآن عادة الدفن بالأيدي لا تزال هي فيها أجر وثواب إن شاء الله تعالى، والله أعلم.
جزاك الله خير فضل الشيخ وحسن الله إليكم. ننتقل للرسالة النصية القصيرة، يسأل عبر الرقم 6688. يقول فضل الشيخ: ما حكم حمل الزوجة بتوأم أو أكثر بعد استخدام حبوب تنشيط للمبايض؟
هذا الموضوع له حالتان. الحالة الأولى أنها لم تكن تحمل وأخذت بالأسباب، أسباب الحمل، ومن ثم صار الحمل توأم، لأن بعض النساء لا تحمل بسهولة، تحتاج إلى علاج لسبب ما: خلل في الهرمونات، ضعف في المبايض، عدم نشاط في البويضات، إلى آخره من الأسباب. فحينئذ تذهب للطبيبة وتبدأ الطبيبة تبحث في السبب والعلة، فمنها أن عدم نشاط المبيض فتبدأ تنشط، فيقدر الله أن يحدث الحمل بتوأمين، وهذا لا إشكال فيه، لأن أصلا هنا علاج لأصل المشكلة. الحالة الثانية أن يتعمد ذلك بتنشيط ليحصل الحمل بتوأمين. إن كان في هذه الحالة يريد أن يمنع الحمل، يعني ينشط ثم حمل الحملين ثم يقطع الحمل نهائيا، يقول خلاص نرتاح جبنا اثنين ونتوقف، فهذا لا يجوز شرعا، لأن هذه الوسيلة تؤدي إلى ما لا يجوز شرعا، فقطع النسل الدائم دون عذر شرعي أو عذر طبي واضح لا يجوز شرعا. فحينئذ هذا لا يجوز، لأن الوسيلة لها حكم الغاية، وهذه قاعدة عند أهل العلم: الوسائل لها أحكام الغايات، فما أدى إلى محظور الوسيلة فيه تكون محظورة. أما إذا كان يريد ينشط لأنه تأخر الحمل عنده ويريد ذرية أكثر، يريد أولاد أكثر، فإن هذا مرغوب فيه شرعا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. فلا مانع من حينئذ لزيادة نسله، خاصة إذا بعض الناس يتأخر في الإنجاب لسبب ما، لكن بشرط أن لا يكون فيه أي ضرر على الأم، ليس كل رحم يتحمل مثلا التوأم والصحة لا تتحمل. فإذا رأت الطبيبة ليس هناك ضرر يضرر على الأم ولا أشكال وتستطيع ذلك، وليس هناك خطر على المبيض بحيث يعني يعطى أدوية قد يتضرر المبيض، ويريد ذرية أكثر لقلة ذريته أو لم ينجب كثيرا وليس هناك أي ضرر، فلا مانع من ذلك. لكن في النهاية كل ذلك سيكون بقدر الله وبأمر الله، وإنما هذه أسباب، وهذا هو التفصيل فيما يظهر لي في هذه المسألة، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة، يقول: غدا سوف نذهب للعمرة بإذن الله، وإلى الآن يقول لم تنقطع الدورة الشهرية عن زوجتي، فما هو الواجب عليها علما بأن موعد سفرنا بالطائرة غدا الظهر؟
نعم، هنا ننظر إلى وضع المرأة هذه. إن كانت تعلم أنكم ستذهبون وتعودون ولن تنتهي الدورة فلا تحرم الميقات، لأنها إن أحرمت حينئذ لابد أن تنتظر، لن تستطيع أن تطوف، لابد أن تنتظر حتى تطهر وتغتسل وتطوف وتؤدي العمرة ثم تعودون، أي ستحبسكم كما قيل النبي صلى الله عليه وسلم عن صفية لما حاضت، قال: حابستنا هي؟ قالوا: يا رسول الله قد أفاضت، يعني طاف الطواف الإفاضة، قال: فلتنطلق إذن. هذا جانب مهم جدا تنتبه له. أما إن كانت تعلم أن الحيض سينتهي، لأنها تعرف عادتها مثلا 7 أيام مضى 5 أيام وهناك ثاني يوم سينتهي، وبدأ بوضوح عندها قلة الدم، لأن الدم في آخره ليس مثل في أوله، يقل وهي واضح عندها أن عادتها ستنتهي ثاني يوم، فهذه تحرم، لا مانع تحرم من الميقات ولو كانت حائض، لأن الحائض يقع الإحرام، ينعقد إحرامها، الحيض لا يمنع انعقاد الإحرام، وهذا حدث للصحابة رضي الله عنهم. فحينئذ تحرم ولكنها لا تطوف، تنتظر في السكن حتى تطهر تغتسل ثم تذهب وتطوف، وكذلك يعني تسعى وتقصر من تأخذ من شعرها عفوا وتتحلل، تتحلل بالعمرة. فحينئذ لا مانع من أن تحرم ولو كانت حائض، وإن رأيت أن الحيض طويل لا يزال في أوله لا تحرم، لكن لو سافرت لا مانع أن تدخل الحرم وتجلس وتقرأ القرآن وتذكر الله عز وجل وتدعو، لا يمنع ذلك إن شاء الله الحيض، لكنها لن تستطيع أن تحرم، لن تستطيع أن تحرم ولا تستطيع أن تؤدي العمرة، لأن الحيض معها يطول ولا تستطيع أن تحبسهم. هذا هو التفصيل في هذه المسألة، والله تعالى أعلم.
طيب الشيخ، إذا أخذت بعض الأدوية التي تقطع الدورة
لا مانع، وإن كان يعني أهل العلم لا يفضلون ذلك لما فيه من يعني ممكن يؤدي إلى خلل في الدورة فيما بعد أو خطر عليها، فإن كان بإشراف طبيبة ثقة وأشرفت على الأمر وصرفت له الدواء بمقدار معين وبحسبة معينة دون أن تتضرر المرأة، فمن ثم علمت يقينا أن سينقطع، لا مانع تستخدم هذه الحبوب وتحرم في الطائرة. لكن أحيانا هذه الحبوب حتى لا مرات ما تصيب، يعني يستمر الدم، فحينئذ ورطة، يعني سيجلسون إلى أن تطهر وتغتسل ثم يعودون. لا يمكن تحرم وترجع دون أن تؤدي العمرة، لا يمكن، لأن تبقى محرمة والمحرم عليه محظورات الحرام. فتتيقن من هذا أن هذه الأدوية بإشراف طبيبه ليس عليها ضرر وأن ستقطعها، حينئذ لا مانع من هذا إن شاء الله.
جزاك الله خير الشيخ. يقول إذا صلى الرجل صلاة فريضة ثم يقول اكتشف أن على ملابسه بول أو نجاسة، فيقول الشيخ من غير قصد هل يعيد الصلاة أم لا؟ ويقول إذا اكتشف الأمر بعد خروج وقت الصلاة هل يعيد أم لا؟
صحيح والله أعلم أنه لا يعيد الصلاة، وذلك لأنه صحيح أنه من شروط صحة الصلاة الطهارة، الطهارة من الحدث الأكبر والأصغر بالنسبة للإنسان نفسه، وطهارة المكان الذي يصلي فيه، وطهارة الثياب والبدن. فإن اكتشف هذا بعد الصلاة ولم يعلم فصلاته صحيحة، صلاته صحيحة، لأنه صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذات يوم صلى بأصحابه فخلع نعله، فخلع الصحابة نعالهم وأكمل صلاة عليه الصلاة والسلام، فلما صلى قال ما لكم خلعتم نعالكم؟ قالوا رأيناك يا رسول الله خلعت فخلعنا، قال إن جبريل أخبرني بأن بهما أذى، أي أجلكم الله نجاسة، لأن أثناء الطريق هو ماشي عليه الصلاة والسلام أو كذا أصاب النعل ولم يعلم، وفي أثناء الصلاة أوحى إليه جبريل بذلك. الشاهد من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستأنف الصلاة، يعني لم يبدأ من جديد، إنما بنى على ما سبق، أكمل الصلاة. إذا بنى على ما سبق اعتبره صحيحا، ولو كانت الصلاة بطلت لا، النبي صلى الله عليه وسلم بدأ من جديد ولم يبني، أي النبي صلى الله عليه وسلم لا استأنف من جديد، لكنه لم يستأنف، إنما بنى على ما مضى فأكمل الصلاة. فلطالما أنه بنى على ما مضى، إذا ما مضى من صلاة بالنعل النجسة كان صحيحا له أنه لم يكن يعلم. من هنا أخذ أهل العلم هذا، لكن لو صلى وهو نسي أنه على جنابه هذا يعيد، لأن هناك فرق بين الإعادة لأجل فعل المأمور وترك المحظور، والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. لهنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف. نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال باسل خليفة، من الإخراج سلطان القطامي، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.